الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ثم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع سيدنا عمر بن الخطاب ومع الدرس السادس من دروس سيرته، واليوم الحديث عن جانب من جوانب شخصيته، ألا وهو تألق ذهنه وحدة فهمه وصدق فراسته. والمؤمن أيها الإخوة بشكل أو بآخر يمثل هذا الدين، ولا يمكن أن يستطيع المؤمن نشر هذا الحق إلا إذا كان على جانب من الإدراك العميق والفهم الحاد. لذلك ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، ولكل مؤمن نصيب من هذه الآية. المؤمن معه حجة، معه منطق، معه دليل، معه برهان، إدراكه دقيق، فهمه عميق، تصوره صحيح، رؤيته ثاقبة، قراره حكيم. هذا الجانب العقلي بالمؤمن، لأن المؤمن كما تعلمون شخصية متميزة في جانب نفسي أخلاقي، في جانب سلوكي بناء، في جانب عقلي دقيق. فسيدنا عمر مثل شخصيته أو جانبه الإدراكي بكلمة رائعة، قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني ذكاؤه ليس شيطانيا ولا عدوانيا ولا استغلاليا ولا انتهازيا ولا وصوليا. في أذكياء يستغلون ذكاءهم لمآربهم الشخصية، لمكاسبهم الدنيوية، فذكاء ليس عدواني ولا ذكاء شيطاني ولا ذكاء انتهازي ولا ذكاء وصولي ولا ذكاء مبني على المصلحة، لكنه ذكاء رحماني. فهو ليس من الغباء بحيث يخدعه الخب، وليس من الخبث بحيث يخدع. لا يخدع ولا يخدع، ليس عدوانيا فلا يخدع، وليس ساذجا فيخدع. هذا الموقف المثالي، يعني ما من عبارة أدق وأوضح من هذه العبارة: لست بالخب ولا الخب يخدعني. وينبغي على كل مؤمن أن يكون في هذا المستوى. وقد يقول قائل: أليست القدرات منتهية مبتوت فيها؟ أليست قدرات الإنسان محدودة؟ الجواب: لا، هذه نظرية قديمة باطلة. الإنسان في طاقات مخبوءة، إذا أتيحت له الظروف الجيدة فجرتها. فأنت إذا صدقت مع الله عز وجل أعطاك قدرات لا تحلم بها، وهذا إيمان. الله عز وجل يعطيك من القدرات ما يعينك على تحقيق أهدافك. فالإنسان لو اختار أهداف عالية جدا نبيلة جدا، آتاه الله من القدرات ما يعينه على تحقيق هذه الأهداف النبيلة. إذن هو ليس بالخب ولا الخب يخدعه. السيدة عائشة رضي الله عنها وصفته مرة فقالت: كان والله أحوذيا، يعني سريع الإدراك حاد الخاطر، كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. أيام الإنسان يوضع في ظرف ما بيهيئ نفسه لهذا الظرف، ما أعد لهذا الظرف ما يكافئه. فالموفقون في الحياة، المتفوقون، العقلاء، الأفذاذ هم الذين يعدون للأشياء أقرانها، للملمات ما يكافئها، للمستقبل ما يغطيه. إذا السيدة عائشة وصفته فقالت: كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. ويقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله. سيدنا عمر قمة المجتمع الإسلامي، هو حاكم وفي الوقت نفسه كان أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله، يعني شيء رائع جدا. هذا العلم فرض عين على كل إنسان، هذا العلم فرض عين. ممكن إنسان يقعد مكان قائد الطائرة، الطائرة فيها 400 راكب وفيها أجهزة معقدة جدا، ممكن إنسان جاهل يقعد بمقعد قائد الطائرة ويقلع بها ويهبط من دون علم؟ مستحيل. والله بالحياة في مطبات أصعب من الطائرة، أصعب بكثير. ممكن تنطلق بالحياة من دون معصية؟ يجب أن تكون عالما. من دون مال حرام؟ يجب أن تكون عالما. من دون عدوان على أعراض الناس؟ يجب أن تكون عالما. من دون أن تقع في خطأ فاحش في التجارة؟ يجب أن تكون عالما. فالعلم لكل مؤمن. يعني نحن ما عندنا بالإسلام طبقة رجال دين، ما عندنا. نحن عندنا مسلم ما اتخذ الله وليا جاهلا، لو اتخذه لعلمه. فلان ولي، أنت ولي كمان. وتعريف الولي سهل جدا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتهى الأمر. آمن واتقي فأنت ولي، وليس فوق هذا التعريف تعريف، تعريف قرآني. تقول لي أقطاب وأبدال وغواس وغوص، كل إنسان عرف الله وطبق أمره فهو ولي له. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أكبر شهادة، السيدة عائشة قالت: كان والله أحوذيا نسيج وحده قد أعد للأمور أقرانها. أما النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. هي شهادة، إذا شهد لك النبي فهذه أعظم شهادة. ياما إنسان بيفتخر بأستاذه: أنا الدكتور الفلاني بيقول لك علمنا بالجامعة، الطبيب الجراح الفلاني كان أستاذي في السوربون 18 سنة فرضا، اشتغلت معه. بعيدة مليون مرة. لما الإنسان بيكون مؤمن وبيكون الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر شهادة هذه. في عنا بالسيرة شيء اسمه موافقات عمر. كان سيدنا عمر يعني يتمنى شيء ينزل به قرآن، فتمنياته واستشرافه لبعض الأشياء ثم يأتي الوحي فيؤكدها، هذه خاصة من خصائص هذا الصحابي الجليل. لذلك قالوا سيدنا عمر له موافقات. فمرة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أليس هذا مقام إبراهيم أبينا؟ قال: نعم. قال: لو اتخذناه مصلا فما هي إلا أيام حتى جاء الوحي بالآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مرة تمنى أن يأتي تشريع لنظم علاقة الأبناء بالآباء في الدخول على آبائهم وأمهاتهم، فجاءت الآيات تبين أدب الإبن في الدخول على أبيه وأمه: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فكلما تمنى شيئا يأتي الوحي مؤكدا له. هذا من صدقه مع الله ومن شدة إخلاصه. من أجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أدري ما مقامي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يعني أصبح كلام سيدنا عمر واجتهاده من السنة. والحديث الأشهر من ذلك: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي الهادين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن إذا سيدنا عمر اجتهد اجتهاد، هذا مع السنة، ملحق بالسنة. لعظم هذا الصحابي الجليل، كان إدراكه عميق جدا. قال: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت له حاسدا، ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا. يعني مستحيل ما يكون لك خصم، مستحيل. لو كان المرء أقوم من القدح، هذا السهم المستقيم استقامة تامة، لو وضعته على عينك لا ترى اعوجاج أبدا، المستقيم استقامة تامة، لو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا، من يطعن فيه، من يبخس فيه. فأنت وطن نفسك وارتاح، لا بد لك من خصوم، لا بد لك من حساد. حتى أن سيدنا موسى بالمناجاة قال له: يا ربي لا تبقي لي عدوا. قال له: هذه ليست لي يا موسى، إيه لي مصحتي، الله ما له أعداء. فتطمع أنه ما لك ولا عدو، هذا طمع في غير محله. لك عدو ولك خصم ولك حاسد ولك مبغض ولك من يطعن بعلمك ولك من يبخس عملك ولك من يستهزئ بكلامك، شيء طبيعي جدا، من أجل أن يكثر أجرك. النبي له عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أبدا، في عدة آيات تؤكد هذا المعنى. إذا ما من أحد عنده نعمة، إذا عندك مال لك أعداء، إذا عندك علم لك أعداء، إذا عندك قوة لك أعداء. إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل نصف أعداؤه، شيء طبيعي جدا، هذه سنة الحياة. فلما الإنسان يوطن نفسه على أنه لا تخلو الحياة من مبغض، من منافق، من حاسد، من غيور، من طعان، من لعان، هكذا الحياة. قال: ما من أحد عنده نعمة إلا وجدت لها حاسدا، ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا. هذه كلمة سيدنا عمر. وله ميزان آخر، قال: أحبكم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرة. والله فلان آدمي، فلان صاحب دين، فلان حقاني، فلان شهم، فلان رحيم، فلان منصف، هذا كلام الناس عنه. قال: فإذا تكلمتم فأبينكم منطقا، يعني أحبكم إلينا إذا تكلمتم. كلام واضح، حجة قوية، تعليل دقيق، شاهد قوي. طيب، قال: فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا. مرة خطر في بالي شيء مشابه لهذا، أن الإنسان بس تجلس أمامه ما تكلم ولا كلمة، أمامك شخص طويل، تقول لونه حنطي، بتقول أنيق، بتقول مثلا ألوانه متناسبة، بتقول مثلا هادئ وساكت. فإذا تكلم بتنسى شكله، إذا كان تكلم كلام سيء جدا، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. واحد تكلم كلام قبيح وأنيق جدا، فقال له واحد: يا أما بتلبس مثل كلامك يا أحكي مثل من لبسك. الأناقة بيلزمها كلام طيب، إما بتتكلم من مستوى لبسك أو البيس مثل حكيك. فاجأتنا، ففي انسجام بالشخصية. فقال: أحبكم إلينا قبل أن نراكم أحسنكم سيرة، فإذا تكلمتم فأبينكم منطقا، فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلا. فهذا الإنسان لما شفته رأيته أنيق، يعني بهي الطلعة، ثيابه جميلة، هذا أول انطباع. فلما تكلم بتنسى شكله، فكلامه إما أن يرفعه إلى أعلى عليين، وإما أن يجعله أسفل سافلين. وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. اتكلم كلام طيب جدا يا أخي، شو العلم، منطق، حجة، برهان، طلاقة لسان، طلاوة حروف، شيء جميل. رحت معه سيران ما اشتغل، دفعك أنت ولا اشتغلش، تنسحب فيه. فالكلام بنسيك الشكل، والمعاملة بتنسيك الحكي. والعبرة الإنسان يكون عند السلوك وفق ما يريد الله عز وجل. والقصة المشهورة جدا عن سيدنا عمر، سيدنا عمر طلب من شخص أن يأتي بمن يعرفه، قال له يا هذا إني لا أعرفك، لكن دقيق جدا دقيق جدا، قال ولا يضرك أني لا أعرفك، مقامك عند الله محفوظ. ولما جاء رسول من القادسية وذكر له أنه مات خلق كثير، قال له من هم؟ قال له إنك لا تعرفهم. فبكى عمر وقال وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ومين أنا؟ وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. فلما قال له للإنسان، قال له أنا لا أعرفك يا هذا، لكن ولا يضرك أني لا أعرفك، قد تكون أفضل مني. فإذا أنت ما عرفت إنسان، هذا لا يقدح في مكانته. وإذا كان دخلت لمكان ما عرفوك، أخي ما عرفوني، ما وجبوني، ما مشكلة، مقامك عند الله محفوظ. ذول الأتقياء الأخفياء النبي أثنى عليهم، ذول الأتقياء الأخفياء النبي أثنى عليهم، الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، الأتقياء الأخفياء. قال له يا هذا إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، ائت بمن يعرفك. فجاء بشخص قال له هل تعرفه؟ قال له نعم أعرفه. قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. هل جاورته؟ قال له لا. هل حككته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له أنت لا تعرفه. فالإنسان بنعرف بالسفر، وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. بنعرف بالتعامل المادي، بنعرف بالمجاورة، أما بالشكل، بالحديث، بالمظهر العام، هذا لا يكفي لمعرفة الرجل. مرة تحدث أصحابه أمامه عن رجل وأثنوا عليه ثناء كبيرا، مما أثنوا عليه أنه لا يعرف الشر أبدا، فقال عمر ذلك أجدر أن يقع فيه. يقول لك مثل المصحف المطوي، إذا كان واحد يجهل الشر هو أقرب الناس للوقوع فيه، أقرب الناس للوقوع بالشر من يجهل الشر. أنا أريد شخص يعرف الشر ولا يفعله محصن. فلما قالوا إنه لا يعرف الشر أبدا، قال عمر ذلك أجدر أن يقع فيه، أريد إنسانا يعرف الشرين ويفرق بينهما ويختار أهونهما. هذا الإنسان أيام لا مثلا بالحج، من أجل قبل الحجار بيرتكب 10,000 معصية. التقبيل سنة، هو خالف الفرائض، وقع بإيذاء المسلمين، وقع بالالتصاق بالنساء، وقع بمخالفات كبيرة جدا من أجل سنة. هذا جاهل الحاج هذا. فلذلك الإنسان أحيانا حتى يحصل سنة يترك فريضة أيام، حتى يحصل مستحب يترك واجب. أحيانا يقول لك أنا ما بسمح لطبيب يشوف زوجتي، خير إن شاء الله بتموت الزوجة بعده، في طبيب مختص. جاهل هذا، مسموح للطبيب أن يرى المرأة، إنه أهون الشرين. طبعا كشف جسم المرأة أمام الطبيب غلط، لكن أن تموت المرأة وهناك من يداويها هذا غلط أكبر. فالإنسان بده يعرف الشرين ويختار أهونهما ويفرق بينهما. هذا رأي سيدنا عمر وهو الصحيح أساسا، له رأي دقيق جدا. مرة سئل أنه أيهما أفضل، رجل لا يأثم لأن نفسه لا تشتهي الإثم، أم رجل تشتهي نفسه الإثم ولا يأثم؟ سيدنا عمر رأيه أن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. معنى ذلك أن الإنسان إذا كان في ريعان الشباب وعمله بالأسواق وغض بصره هذا له أجر كبير جدا. كثير سهل تعتذر الناس تقعد ببيت برأس الجبل ما في ولا مخالفة عندك، لكن يكون لك عمل في سوق تجاري، صدق، أمانة، استقامة، غض بصر، صلاة بوقتها، هي بطولة. هي من البطولة أن تقيم أمر الله وأنت تشتهي المعصية، هي المجاهدة. أيضا له رأي أحيانا لما كان يستفتى في قضية يعطي رأي، بعد حين استفتي في قضية مشابهة أعطى رأي آخر، فلما قيل له أنه في فرق هناك اجتهادان، فقال سيدنا عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، يعني المشكلة واحدة بس لها ظروف مختلفة. أيام إنسان يعني يقول لك أنه في على الحلي زكاة، ما في على الحلي زكاة، امرأة فقيرة عندها أسوارتين ما عندها غيرهن، ممكن الشرع يكلفها تبيع واحدة عشان تدفع الزكاة؟ لا، ما عليها زكاة. لكن امرأة غنية مع مئات الألوف نقدا وفي مع حلي، نقول لها في أحاديث تؤكد أن على الحلي زكاة. أخي أنت حكمت حكمين متناقضين، سئلت مرة على الحلي قلت ما في زكاة عليهم، مرة قلت في زكاة، طبعا ظرفين مختلفين. المرأة الفقيرة التي لا تملك إلا هذه الحلي الشرع ما كلف أن تبيع الحلي من أجل أن تدفع زكاتها، لكن المرأة الموسرة عليها أن تدفع زكاة حليها لصالح الفقراء طبعا. له اجتهاد دقيق جدا، سهم المؤلف قلوبهم في الزكاة أبطله في حياته. الإسلام كان ضعيف وكان بحاجة إلى تأييد الأقوياء، فكان هؤلاء الله عز وجل سماهم المؤلف قلوبهم، كنا نعطيهم والإسلام ضعيف. أما وقد نصر الله الإسلام وقوى شكيمته وأصبح قويا، فالآن هذا السهم ليس له وجود. هذا الشهاد سيدنا عمر قال لقد كان رسول الله يعطيهم والإسلام يومئذ ضعيف، أما اليوم فقد أعز الله دينه وأعلى كلمته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولن يتسع هذا الدين إلا لمن يدخله راغما مؤمنا. فمع ورعه الشديد، مع تقيده الشديد بالنص، كان جريئا في اجتهاده. يروي البخاري ومسلم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، يعني كل جسم ارتوى بهذا اللبن. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، زاد من الكأس شيء أعطى لسيدنا عمر. فقال أصحاب النبي عليهم رضوان الله فماذا أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هذا اللبن أوله النبي بالعلم، غذاء الإنسان، لأنه فضلت فضله أعطاها لسيدنا عمر. هذا تأويل النبي. النبي رأى هذه الرؤيا، قال بينما أنا نائم، بالبخاري ومسلم، إذا رأيت قدحا أتيت به فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، انتعش. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قال أصحاب النبي يا رسول الله ماذا أولته؟ قال العلم، يعني عمر عالم، نحن نعرفه شديد جدا بس بقدر ما هو شديد رحيم. قال جيء بمسلم ارتكب ما يوجب إقامة الحد عليه، ويشهد ثلاثة شهادة تدينه، ولم يبق إلا شهادة الرابع، ثم يصير الحد عقابا محتوما. يرسل عمر يستدعي الشاهد الرابع ولا يكاد يراه مقبلا حتى تأخذه رهبة، وحين تقترب خطاه ينظر أمير المؤمنين ويقول: أرى رجلا أرجو ألا يفضح الله به واحدا من المسلمين. يقدم الشاهد يقول لعمر: لم أرى شيئا يوجب الحد. يتنفس عمر الصعداء ويقول: الحمد لله رب العالمين. كان يتمنى أن هذا الشاهد الرابع ما رأى شيئا حتى لا يفضح المسلم. تذكروا قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فالذي يتمنى أن تشيع الفاحشة في المؤمنين هذا وضع نفسه مع المنافقين، معناها منافق. يعني في أم على وجه الأرض تتمنى أن تفضح ابنتها؟ مستحيل، إلا إن لم تكن أمها، أليس كذلك؟ فإذا رأيت امرأة تتمنى أن تفضح هذه الفتاة، أنت متأكد ليست أمها؟ لو أنها أمها لما تمنت هذه التمني. طيب مؤمن يتمنى أن يفضح مؤمن؟ بالتأكيد ليس مؤمنا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فحينما يتمنى الإنسان أن يفضح المؤمن وضع نفسه مع المنافقين قطعا. فلما جاء هذا الشاهد مسلم ارتكب ما يوجب الحد، أول شاهد شهد، والثاني شهد، والثالث شهد، بقي الرابع، شيء هدر كرامة الإنسان. فلما جاء الرابع قال: أرى أمامي رجلا أرجو ألا يفضح الله به مسلما. تقدم الشاهد قال له: والله ما رأيت شيئا يوجب الحد. فقال عمر: الحمد لله رب العالمين. جاءه رجل معه بشرى أو ظنها بشرى، قال له: رأيت فلانا وفلانة يتعانقان وراء النخيل. فيمسك عمر بتلابيبه ويعلوه بمخفقته ويقول له بعد أن يوسعه ضربا: هل سترت علي ورجوت له التوبة؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ستر على أخيه ستره الله في الدنيا والآخرة. هو ورع جدا، لذلك الإنسان لو وقع بمعصية ما له مكلف يحكي عن نفسه، يفضح نفسه. حتى أنت كمؤمن لو رأيت أخاك يفعل معصية لك أن تنصحه فيما بينك وبينه، بس ما لك مكلف تخبر عنه. أما الإمام إذا رفعت إليه قضية توجب الحد لا عفى الله عنه إن عفى. الإمام شيء وأنت كمؤمن شيء. قال له: هل سترت علي؟ كان يقول سيدنا عمر: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. أنت وظيفتك تستر، وظيفتك تخفف عن المؤمنين، وظيفتك ما تتبع عوراتهم. له قول شهير قال: لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات. في أشخاص أصلحهم الله يظنون خطأ أن سيدنا عمر عطل حد قطع يد السارق، ما عطلها أطلاقا، لكن في المجاعة أصبحت إقامة الحد في زمن المجاعة في شبهة، في جوع. لأنه فلما الإنسان بيكون السارق إذا كان في شبهة في سرقته، لو سرق من مال يظن أن له فيه حقا لا يجوز قطع يده، لو سرق من مال في شبهة أن له به حقا لا يجوز قطع يده فيه. فسيدنا عمر ما عطل قطع يد السارق، ولكن يقول: لأن أعطل الحدود في الشبهات خير لي من أن أقيمها في الشبهات. هي مقولة بالقضاء مشهورة، يعني الخطأ في العفو خير من الخطأ في الظلم. يعني حكمنا على شخص ظلما 10 سنوات بريء هو،
لا، لو عفونا عنه خطأ أهون ما أن نحكمه خطأ. واحد له ابنه أصابت حدا من حدود الله، فحينما وقعت في هذه المعصية التي توجب الحد أخذت شفرة لتذبح نفسها، قال فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت، ثم تابت بعدها توبة حسنة وهي اليوم تخطب إلى قوم. فسأل سيدنا عمر أفأخبرهم بالذي كان، أنه وقعت بخطأ يوجب الحد وحاولت الانتحار ونحن أسعفناها وتابت توبة نصوحة والآن خطبت لرجل، أن أخبره بما كان منها؟ فيجيبه عمر قال له والله أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، اذهب وزوجها زواج العفيفة المسلمة. درس لنا يا أخوان، هاي قصة بتعرفها عن واحدة من 10 سنوات والآن محجبة ومستورة، شو هالكلام الفارغ تحكي عن الماضي؟ تابت لله خلاص انتهى الأمر. لذلك قال قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة، قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قال له والله لئن أخبرت أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، اذهب وزوجها زواج العفيفة المسلمة. مرة خرج في إحدى الليالي يتفقد أحوال أهل المدينة، فسمع سيدة تشكو بسها وحزنها وتقول شعرا، تطاول هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي حليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال ركائبه. ثم قالت أهكذا يهون على عمر وحشتنا وغيبة رجلنا عنا؟ سيدنا عمر بحث دقق حقق، فإذا هذه امرأة زوجها في الجهاد، وعند الصباح يذهب عمر إلى ابنته حفصة ويسألها يا بنيتي كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فتجيبه تصبر شهرا وشهرين وثلاثة، وينفد مع الشهر الرابع صبرها، فيسن من ثوره قانونا بأن لا يغيب في الجهاد جندي متزوج أكثر من 4 أشهر، ويرسل إلى زوج السيدة يستدعيه من فوره. أنا بعجب أياما، وين رأي؟ والله على الخليج، سنتين ومتزوج وزوجتك خليها بالشام، سنتين زوجتك لحالة تعود؟ معقول الكلام؟ في حاجة أساسية، يعني الإنسان بده يكون دقيق، هي فطرة، هي فلأن يبقى مع زوجته بدخل معقول أفضل من أن يغتني وصار في خلل بالبيت غيابه، هي حقيقة أساسية واستفيدوا منها. يعني أقصى سفرة 4 أشهر، أما تاركها سنتين، طبعا هي عفيفة بس احترقت حرق بغيابك وأنت احترقت بغيابك، ما هذا العمل؟ المفروض أن يجتمع شمل الأسر، صلوا أول سنة والثانية والثالثة، هيك النظام. هذا النظام لا ينبع من الإسلام، الإسلام يجب أن تجمع الأسر، أن تجمع الأزواج مع الزوجات. كثير في دول إذا ما لك دخل معين لازم تعيش بلا زوجة، هكذا أنت بتعيش لحالك في هالبلد سنة سنتين ثلاثة بلا زوجة وزوجتك واحدة ببلدها، ما هذا الكلام؟ يا الله الغني الرزاق واحد، وين ما كنت هو الرزاق، كلام دقيق هذا وله علاقة بحياة الإنسان. يعني ما في إنسان غاب عن زوجته سنوات إلا صار في حكي، صار في شيء يفوح من هذا البيت. طبعا العفيفة الطاهرة تبقى، لكن في خطأ ارتكبه زوجها. مرة سمع من شيخ كبير يبكي في شعر جزل ولده الوحيد الذي طال غيابه عنه، سأل عنه عمر طلع بالجهاد يستدعيه فورا، ثم يسن قانونا ألا يخرج إلى الجهاد من له أبوان كبيران إلا بعد إذنهما. ما قال له النبي فيهما فجاهد، معناه بر الوالدين جهاد مثل الجهاد تماما. لكن سيدنا عمر مرة قال ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه زورا. لذلك بالمحاكمات الآن إذا بيقول إنسان إنه أنا تحت الضغط اعترفت يعد اعترافه باطل. ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه، وهذا الإقرار لا قيمة له، يعني فيه اجتهاد خطير جدا. سيدنا عمر لا يرى أن يقام حد قطع اليد في أثناء المعركة، طبعا اقتباسا من رسول الله. لو أردت أن تعاقب هذا الجندي في ساحة المعركة أهون له ينضم للأعداء وينقل أسرار المسلمين للأعداء. لذلك لا يجوز أن يقام الحد، ولا سيما حد قطع يد السارق في أثناء الحرب، لأنه هون في قطع يد. إذا تخطى الأمتار هي وانتقل لصف العدو ما عاد في قطع يد، بس مقابل هذا الالتجاء سيفضي بالأسرار. فلذلك هنا يفقد قطع اليد حكمته في الحرب، هذا اجتهاد. نحن في أيام نأخذ المذنب بذنبه، بس أيام بيكون في خلفيات للذنب، في دوافع كبيرة جدا. مرة جيء بغلمان صغار سرقوا ناقة رجل من مزينة، فلا يكاد يراهم صفر الوجوه ضامري الأجسام حتى يسأل من سيد هؤلاء، قالوا فلان، قال إلي به. فلما جاء سيدهم قال أنت سيد هؤلاء؟ قال نعم. قال كدت أنذر بهم العقاب لولا ما أعلمه من أنكم تذئبونهم وتجيعونهم لقد جاعوا فسرقوا، ولن ينزل العقاب إلا بك. ثم سأل صاحب الناقة يا مزني كم تساوي ناقتك؟ قال 400 درهم أو دينار. قال عمر اذهب فأعطه 800. قوله كلمة شهيرة، قال لن يغير الذي وليت من خلافتكم شيئا من خلقي، إنما العظمة لله وحده وليس للعباد منها شيء. العظمة لله وحده والعباد ليس لهم منها شيء، كلها لله. ولو كنت خليفة عليكم أنا عبد من عبيد الله، لن تغير الخلافة أخلاقي أبدا، لأن العظمة لله وحده والعباد ليس لهم منها شيء. ما هذا الكلام؟ كما قلت قبل درسين كأننا أمام أساطير. قال مرة من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، من أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله جعلني له خازنا وقاسما. تعال عندي. مرة قال لبعض ولاته بلغني أنه فشت لك فاشية في هيئتك ولباسك ومطعمك ومركبك ليست للمسلمين، فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة مرت بواد خصيب فجعلت همها في السمن وفي السمن حتفها. يعني الإنسان أحيانا بيكون حتفه في مكاسبه، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما. فالإنسان يجب أن يعتدل في مطالبه، وإلا يكون ضحية عندئذ لمطالبه. ومرة قال لي عند كل خائن أمينان، الماء والطين. إذا الإنسان له كسب غير مشروع، هذا الكسب لا بد من أن يظهر ببناء يبني. فلي عند كل خائن أمينان، الماء والطين. مرة رأى امرأة تبكي، طبعا تبكي ميتا بس بالأجرة، نائحة اسمها، فقال إنها لا تبكي بشجونكم إنما تبكي بدراهمكم. مرة سأل أحد أولاد هرن ابن سنان، هذا رجل مدحه زهير ابن أبي سلمى بالجاهلية مدح كبير، فقال عمر: إن كان ليحسن فيكم القول. فقال ابن هرن: ونحن والله إن كنا لنحسن له العطاء. فقال عمر: لقد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم، اللي أخذوا منكم صرفوا وانتهى، بقيت لكم هذه السمعة الطيبة في شعره، فأنتم أربحوا منه. وفي درس آخر نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.